الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 59 من كتاب فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد باب لا يقال السلام على الله. قال المصنف رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. قوله باب لا يقال السلام على الله، والعلة في ذلك أن الله هو السلام. قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. قال ابن القيم رحمه الله: في البدائع فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا السلام على الله، لأن السلام هو المسلم عليه دعاء له وطلب أن يسلم، والله تعالى هو المطلوب منه لا المطلوب له، وهو المدعو لا المدعو له، فيستحيل أن يسلم عليه، بل هو المسلم على عباده كما سلم عليهم في كتابه، حيث يقول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. وقول سلام على إبراهيم، سلام على نوح، سلام على الياسين، وقال في يحيى: وسلام عليه. وقال لنوح: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك. ويسلم يوم القيامة على أهل الجنة كما قال تعالى: لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. قوله في الصحيح البخاري ومسلم. قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه: هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أبو عبد الرحمن الهذلي، صحابي أسلم قديما. قوله: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا، هذا يشعر بأن هذا الفعل منسوخ وناسخه ما يأتي. قوله: فإن الله هو السلام، أي من أسمائه السلام. وقولك السلام عليك أو السلام عليكم هو دعاء بالسلامة، والله عز وجل هو السالم من كل نقص وعيب، وهو المتصف بالكمال المطلق من كل وجه. قال ابن القيم في بدائع الفوائد: وإذا عرفت هذا فإطلاق السلام على الله تعالى اسما من أسمائه هو أولى من هذا كله، وأحق بهذا الاسم من كل مسمى به لسلامته سبحانه من كل عيب ونقص من كل وجه، فهو السلام الحق بكل اعتبار. والمخلوق سلام بالإضافة، فهو سبحانه سلام في ذاته عن كل عيب ونقص يتخيله وهم، وسلام في صفاته عن كل من كل عيب ونقص، وسلام في أفعاله من كل عيب ونقص وشر وظلم وفعل واقع على غير وجه الحكمة، بل هو السلام الحق من كل وجه وبكل اعتبار. فعلم أن استحقاقه تعالى لهذا الاسم أكمل من استحقاق كل ما يطلق عليه، وهذا هو حقيقة التنزيه الذي نزه به نفسه ونزهه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو السلام من الصاحبة والولد، والسلام من النظير والكفء، والسلام والمماثل والسمي والمماثل، والسلام من الشريك. يعني أن اسم السلام فيه أن الله عز وجل كامل من كل وجه، كل الصفات السلبية التي نفاها الله عز وجل عن نفسه كمال ضدها في اسمه السلام، والسلام من الشريك. ولذلك إذا نظرت إلى أفراد صفات كماله وجدت كل صفة سلاما مما يضاد كمالها، فحياته سلام من الموت ومن السنة والنوم، السنة مقدم النوم. وكذلك قيوميته وقدرته سلام من التعب واللغوب، وعلمه سلام من عزوب شيء عنه أو عروض نسيان أو حاجة إلى تذكر وتفكر، وإرادته سلام من خروجها عن الحكمة والمصلحة، وكلماته سلام من الكذب والظلم، بل تمت كلماته صدقا وعدلا، وغناه سلام عن من الحاجة إلى غيره بوجه ما، بل كل ما سواه محتاج إليه وهو غني عن كل ما سواه، وملكه سلام من منازع فيه أو مشارك أو معاون مظاهر أو شافع عنده بدون إذنه، وإلهيته سلام من مشارك له فيها، بل هو الذي لا إله إلا هو، حلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام من أن تكون عن حاجة منه أو ذلك أو كأنه ذل أو مصانعة كما يكون من غيره، بل هو محض جوده وإحسانه وكرمه. وكذلك عذابه وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه سلام من أن يكون ظالما أو تشفيا أو غليظة أو قسوة، بل هو محض حكمته وعدله ووضعه الأشياء مواضعها، وهو مما يستحق عليه الحمد والثناء كما يستحق على إحسانه وثوابه ونعمه، بل لو وضع الثواب موضع العقوبة كان مناقضا لحكمته ولعزته، فوضعه العقوبة موضعها هو من عدله وحكمته وعزته، فهو سلام مما يتوهم أعداؤه والجاهلون به من خلاف حكمته وقضاء من خلاف حكمته وقضائه وقدره وقدره سلام من العبث والجور والظلم ومن توهم وقوعه على خلاف الحكمة البالغة وشرعه. ودينه سلام من التناقض والاختلاف والاضطراب وخلاف مصلحة العباد ورحمتهم والإحسان إليهم وخلاف حكمته بل شرعه كله حكمة ورحمة ومصلحة وعدل. وكذلك عطاؤه سلام من كونه معارضة أو لحاجة أو لحاجة إلى المعطي، ومنه ومنعه سلام من البخل وخوف الإملاق، بل عطاؤه إحسان محض لا للمعارضة ولا للحاجة، ومنعه عدل محض وحكمة لا يشوبه بخل وحكمه لا يشوبه بخل ولا عجز. واستواءه وعلوه على عرشه سلام من أن يكون محتاجا إلى ما يحمله أو يستوي عليه، بل العرش محتاج إليه وحملته محتاجون إليه، فهو الغني عن العرش وعن حملته وعن كل ما سواه. فهو استواء وعلو لا يشوبه حصر ولا حاجة إلى عرش ولا غيره، ولا إحاطة شيء به سبحانه وتعالى، بل كان سبحانه ولا عرش ولم يكن به حاجة إليه، وهو الغني الحميد. بل استواءه على عرشه واستيلاؤه الأولى أن يقال وسلطانه، لأن كلمة الاستيلاء قد قالها أهل البدع. على خلقه من موجبات ملكه وقهره من غير حاجة إلى عرض ولا غيره بموجب بوجه ما، ونزوله كل ليلة إلى السماء الدنيا سلام مما يضاد علوه وسلام مما يضاد غناه، وكماله سلام من كل ما يتوهم متعطل أو مشبه، وسلام من أن يصير تحت شيء ومحصورا في شيء. تعالى ربنا عن كل ما يضاد كماله وغناه. وسمعه وبصره سلام من كل ما يتخيله مشبه أو يقوله معطل. وموالاته لأوليائه سلام من أن تكون عن ذل، ما أدري لماذا أضاف الكاف هنا، كما يوالي المخلوق المخلوق، بل هي موالاة ورحمة وخير وإحسان وبر، كما قال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. فلم ينفي أن يكون له ولي مطلق، بل نفى أن يكون له ولي من الذل. وكذلك محبته لمحبيه وأوليائه سلام من عوارض محبة المخلوق للمخلوق، من كونها محبة حاجة إليها أو تملق له أو انتفاع بقربه، وسلام مما يتقوله المعطلون فيها. وكذلك ما أضافه إلى نفسه من اليد والوجه، فإنه سلام عما يتخيله مشبه أو يتقوله معطل. فتأمل كيف تضمن اسمه السلام كل ما نزه عنه تبارك وتعالى، وكم ممن حفظ هذا الاسم لا يدري ما تضمنه من هذه الأسرار والمعاني. يعني هذا الاسم الذي تأتي به وربما لا تدري معناه، انظر والكمالات التي يدل عليه: السلام عليك ورحمة الله. وفي الحديث انكار المنكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعهم يقولون السلام على الله دلهم على اللفظ الصحيح وقال لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. وفيها أن من أسماء الله الحسنى السلام. قال ابن القيم في قوله إن الله هو السلام صريح في كونه السلام اسم من أسمائه، وفيه فضيلة الصحابة رضوان الله عليهم برجوعهم إلى الحق، وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أصحابه الخير، وهو كما قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني عز عليه أن يلحقكم العنة والتعب والنصب، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. وفيه أن الجهل هو الأصل عند الإنسان، قال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا حتى يأتي العلم بعد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم من صلاته ويقول أستغفر الله ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. عن ثوبان رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، خرجهما مسلم. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده خديجة، فقال إن الله يقرأ خديجة السلام، فقال إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أخرجه الحاكم والنسائي. وللسلام آداب، منها قول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها، ومنها أن يسلم الكبير على الصغير والقليل على الكثير والقائم على القاعد، وإن وقع العكس لا حرج. قال رحمه الله باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. قال المصنف رحمه الله باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. قوله باب قول اللهم اغفر لي إن شئت يعني النهي عن قول اللهم اغفر لي إن شئت، بل عليه العزم في المسألة وهو الشدة في طلبها بإظهار الحاجة والرغبة. أما الاستثناء في هذا الموطن فإنه يشعر بالاستغناء والله المستعان، يعني كأنك تقول لواحد إن شئت اعطني وإن شئت لا تعطيني، هذا لا يليق في حق الله. اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اهدني. وإنما يكون الاستثناء في الأمور المستقبلة، فتقول سأخرج إن شاء الله وأدخل إن شاء الله ونحوه. ومذهب أهل السنة الاستثناء في الإيمان، فإذا سئل أمم من تقول إن شاء الله نرجو ذلك، وهذا هو الأصل، وليس الاستثناء على الشك ولكن على ما يختم له، أو على عدم التزكية، أو على التبرك بسم الله تعالى، لأن المرجئة يحرمون الاستثناء. فنحن إذا نقول مؤمن إن شاء الله ليس معنى ذلك أنك متشكك في الإيمان، لكن معناه أنك تتبرك بذكر الله أو لا تجزم لنفسك بالزكاة. والمرجئة يحرمون الاستثناء في الإيمان، وكانوا لا يرون زواج الشافعية من الحنفي أو الحنفية من الشافعي لاعتقادهم بأن الشافعية كفار، لأنهم يرون الاستثناء في الإيمان، وقد أوجب الأشاعرة ومن إليهم الاستثناء، بل وصل الحال إلى أن يستثني في نفسه وفيما هو معلوم، كان يقال ما اسمك محمد إن شاء الله، فيقال له مثلا ما اسمك، يقول محمد إن شاء الله، ومتزوج أنت، قال نعم إن شاء الله، أكلت اليوم، قال نعم إن شاء الله. وأما الدعاء فلا يجوز فيه الاستثناء، بل قل اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، تكون عازما في الطلب. لكن لا بأس أن تستخير الله كما ثبت في البخاري عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، إذا هم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وعاجله، فأقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر للخير حيث كان، ثم رضني به ويسمي حاجته. يقولون إن الأفضل أن يكون هذا الدعاء بعد السلام، لأنه قال فليصلي ركعتين ثم ليقل، فمن قاله قبل السلام لا حرج عليه، لكن ظاهر الحديث يدل على أنه بعد السلام. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه، قوله في الصحيح البخاري ومسلم، قوله ولمسلم أي في الصحيح، وليعظم الرغبة أي الرغبة في الله عز وجل أن يستجيب دعاءه، قوله فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم باب العزم في الدعاء، ولا يقل إن شئت، قوله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء، ولا يقل اللهم إن شئت فأعطني، فإن الله لا مستكره له، وفي رواية فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. هذا دليل على اسم الله الصانع، مع أن ابن القيم وغيره ينكرون هذا الاسم. وفي رواية ليعزم الرغبة، فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. قال العلماء عزم المسألة الشدة في طلبها، والحزم من غير ضعف في الطلب، ولا تعليق على مشيئة ونحوها، وقيل هو حسن الظن بالله تعالى في الإجابة، ومعنى الحديث استحباب الجزم في الطلب وكراهة التعليق على المشيئة. قال العلماء سبب كراهته أنه لا يتحقق استعمال المشيئة إلا في حق من يتوجه عليه الإكراه، والله تعالى منزه عن ذلك، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث فإن الله لا مستكره له. وقيل سبب الكراهة أن في هذا اللفظ صورة الاستغناء على المطلوب والمطلوب منه. انتهوا في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا أتاه إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم إذا نكثر، قالوا الله أكثر، وفيه أن طلب المغفرة من الله وحده. قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وقال ومن يغفر الذنوب إلا الله، فيه تواطؤ القلب واللسان عند الدعاء ليعزم المسألة وليعظم الرغبة. وفيه أن الله عز وجل لا يعجزه شيء، فلو سألته ما سألته فالله كريم وأكثر وأكبر. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الشاهد هذا أنهم لو سألوا الله عز وجل كل واحد مسألته وأعطاهم ما نقص ذلك من ملكه. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث قث على ركبتيه. وقد جاء في بعض الآثار أن موسى عليه السلام كان يسأل رب حتى ملح الطعام. فليس بعيب ولا نقيص أن تلح على ربك في كل شيء، أن يرزقك العلم والذرية الطيبة وأن يصرف عنك الشر وأن ييسر لك الخير وتجعل بين يدي مطلوبك ما يناسب ذلك من أسماء الله الحسنى ومن صفاته العلى كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي معنى الحديث ما يؤيده حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمين الله ملأى لا يغيظها سحاء الليل لو النهار، أي أنها سحاء بالخير. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات الأرض فإنه لم يغض ما في يمينه ينقص. قال وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض، وفيه إثبات صفة الرحمة لله عز وجل وإثبات صفة المشيئة لله عز وجل، وفيها أن المشيئة هي مرادفة للإرادة الكونية التي لا بد أن تقع، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وفيه ضرورة إصلاح الألفاظ لا سيما الألفاظ المخالفة للكتاب والسنة. وقد ركز الإمام محمد بن عبد الوهاب على هذه المسألة تركيزا عظيما فذكر عدة أبواب فيها الدعوة إلى إصلاح الألفاظ لما فيها من ذرائع الشرك أو مخالفات التوحيد. فإذا جاء في الحديث الصحيح لا بأس طهور إن شاء الله خرجه مسلم عن ابن عباس، ما أظن خرجه مسلم البخاري أظن. وهذا الحديث ليس فيه الدعاء بالشفاء بل فيه الأخبار بأنه يرجو أن يكون هذا المرض طهارة لك إن شاء الله من الذنوب، كأنه أراد كفارة لك، لأن بعضهم يقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا بأس طهور إن شاء الله، يعني دعا له بالطهارة وقال إن شاء الله يكون طهور، لأنه قد يكون طهور في بعضها وقد لا يكون طهور. فهذا هو، بارك الله فيكم.